بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن مما ينبغي أن يحذر منه المسلمون وأن يبين لهم خطره أمر العشق، فهذه الخطبة تبين خطر العشق. والعشق عرفه من عرفه من العلماء، قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى: العشق مرض، مرض يغير النفوس العاقلة والقلوب الفارغة المتلمحة للصور، أي المتطلعة للصور الجميلة. اجلس يا بني. متطلعة للصور الجميلة. وقال بعض العلماء في تعريف العشق إنه وسواس وخيالات خطيرة، وقال بعضهم إنه مرض الخلعة. هذا من تعريف العشق، وعرفوه بأنه الإفراط في الحب. ولهذا لا يقال صلي على النبي عاشق النبي، لأن العشق إفراط في الحب، حب مذموم وحب قبيح ومحرم في شرع الله. ولا يقال يا عاشق الله، أيضا هذا من الممنوع أن ينسب للعبد المسلم أنه يعشق الله رب العالمين. ومن أثناء العشق الحب والغرام والصداقة وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها العشق، وذكرناه بهذا الاسم لأنه الاسم المعروف والمشهور، ولأنه يناسب هذا المرض الخطير الذي يدب في بعض من لم يتمكن الإيمان من قلبه والصلاح من نفسه. فلهذا أيها الإخوة، لنسمع جميعا إلى الأدلة الشرعية التي تقضي بتحريم العشق تحريما قطعيا، ومن ثم نسمع إلى بعض عواقبه الوخيمة وبعض أحوال من وقع فيه المدمرة عياذا بالله. الأدلة على تحريم العشق، لقد ذكر ابن تيمية رحمه الله وذكر ابن القيم في كتابه الجواب الكافي أن القرآن ذكر العشق عن أمتين من المشركين، الأولى وهم قوم لوط، وهم قوم لوط فقد عشقوا المردان حتى أدى بهم ذلك إلى معاقرة فاحشة اللواط، حتى تركوا النساء وصاروا مغرمين بالمردان كما تعلمون ذلك من القرآن. وكذلك ذكر أيضا من العشق الذي ذكره القرآن ونسبه إلى المشركين عشق امرأة العزيز ليوسف عليه السلام. فامرأة العزيز كما قال الله في كتابه الكريم أنها قالت ليوسف حيثلت قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء. تجلس كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ففرق الله عنه العشق وفرق الله عنه الزنا لأن يوسف من أهل الإخلاص لله رب العالمين. وقد فسر بعض المفسرين السوء بالعشق، فسروا السوء بالعشق. سمعتم حفظكم الله أن العشق إنما هو من صفات أهل الشرك ومن صفات الكفار، وإما يفعله الكفار ويسيرون عليه وينتهجونه، أما أهل الإيمان فمعاذ الله أن يحصل ذلك منهم وفي أوساطهم كذلك أيضا من الأدلة على تحريم العشق صغيره وكبيره وظاهره وباطنه ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كتب على ابن آدم الزنا مدركا ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما السمع، واليدان زناهما البطش، وفي رواية اللمس، واللسان زناه التكلم، وفي رواية عند أحمد والشفتان أي تزنيان. كذلك قال والرجلان زناهما المشي، والقلب زناه التمني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهذا الحديث العظيم بين أن العشق بأي صورة من صوره أنه محرم، كان باللسان أو كان باليد أو كان بالعين أو كان بالأذن وما أشبه ذلك. فيا ويل أهل العشق، يا ويل أهل العشق، فإنهم يفسدون باطنهم وظاهرهم كما سمعت في هذا الحديث. فتسير الجوارح زانية ويسير الباطن زانيا عياذا بالله، ولا يبقى إلا الزنا الأكبر وهو إدخال الفرج في الفرج عياذا بالله. كذلك أيضا من الأدلة على تحريم العشق أنه جاء عند الترمذي وعند أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى شابا وشابة فقال إني لا آمن عليهم الشيطان، وأمر عمه العباس رضي الله عن العباس أمره أن يلحق ذلك الشاب وأن يفصل بينه وبين تلك الشابة. وكانت هذه الرؤيا في الحج في حجة الوداع وفي منى، وكان اللقاء لمدة قصيرة جدا. أن جاءت شابة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فالشاب لاحق بها فغشي النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الشاب وتلك الشابة من هذا العدو المفسد للقلوب والعقول والمعجز لنار الفتنة ونار الشهوة عياذا بالله. كذلك أيضا من الأدلة على ذلك ما جاء من حديث بريدة عند الإمام أحمد ومن حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ربي إن العشق لمن أعظم أسباب إفساد المرأة على زوجها. فكم من امرأة طالبت بطلاق زوجها يوم أن صار لها عشيق أو قتلت زوجها أو سحرت زوجها أو إلى آخره. كما تعرفون هذه السلسلة الخطيرة المدمرة عياذا بالله. كذلك من الأدلة على تحريم العشق ما جاء عند الطبراني من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط أي بإبرة بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له لا تحل له. فبمجرد المس الذي لم يأذن به الشرع فالشخص يكون قد عرض نفسه لما سمعت من التحديد من التحديد. كذلك ايضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري ومسلم من حديث عقبة: اياكم والدخول على النساء اياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله افرأيت الحمو والحمو اخو الزوج وابن عمه وابن عمته وابن خاله وخالته وما اشبه ذلك، افرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو الموت اي انه يؤدي الى عواقب تؤدي الى الموت. هكذا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام يبين خطورة اللقاء بالمرأة للعشق والاختلاف بها والاختلاف بها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما إلا كان الشيطان ثالثهما. عياذا بالله. هذه من جملة الأدلة التي تدل على تحريم العشق صغيره وكبيره، وأقول صغيرة وكبيرة لأن هنالك من يقولون ويلعبون على العشاق وعلى المنحرفين: اعشقوا عشقا نظيفا واعشقوا عشقا شريفا. ما في الاسلام عشق شريف ولا في الاسلام عشق نظيف، بل كله مرض وانحراف وكله مدرجة الى الزنا عياذا بالله. فاذا كان العلماء يقولون التبرج والسفور داعية الفجور داعية الفجور، واذا كانوا يقولون ما اجتمع التبرج والاختلاط اي اختلاط المرأة بالرجال الا كان قرين ذلك الزنا، هذا بمجرد التبرج والاختلاط فكيف لو وجد العشق الذي هو حب وتقبيل ولقاء وما الى ذلك من دواعي الاجرام من دواعي الزنا عياذا بالله. ايها المسلمون، فمن ذا الذي يقدر على ان ينزه نفسه ان لم يجتنب النساء ويبتعد عن القرب منهن؟ قال ربنا في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء فقدم الله حب النساء على حب الاموال والاهل والاولاد. نعم، فالشخص يميل ميل الهوى الى النساء ميلا عظيما. ولهذا قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، انه العشق. نعم، العشق اذا تمكن من العشاق فذاك مرض خطير. ولهذا قال بعض المعرفين: للعشق اوله علاج واخره عقب، اي اخره هلاك. فاول العشق
بكلمة ونظرة ولمسة وغمزة وآخره عذاب وآخره عواقب وخيمة عياذا بالله. وقال بعض المبشرين في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا أي لا يتمالك عن النساء لا يتمالك عن النساء. نعم أيها الناس روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداثن. نعم النبي يخبر أن المرأة تفتن الصالحين هم الحاكمون، فإذا اقترب الصالح من المرأة خشي عليه منها، فكيف بالطالح وكيف بمن يبحث عن المرأة وينتظر لقاءها أو اللقاء بها ويتطلع إليها ويسعى في الوصول إليها. هكذا رسولنا يبين الحقائق الحقائق. كم نظرة عملت الأفاعيل وما لا تعمله الصواريخ عملت في القلوب وبلبلت القلوب وأزعجت القلوب. نعم أيها الإخوة، فإذا كانت المرأة تفتن الصالحين فكيف لا يفتتن بها من لم يكن صالحا؟ وكذلك النساء يفتن بالرجال أيما افتتان. سمعتم وعلمتم قصة امرأة العزيز في عشقها ليوسف. هي امرأة ملك، امرأة ملك وهو عبد، وهو عبد عندها، ومع هذا عشقته ووصل بها العشق الى حد ان وصلت كما سمعتم الى الزنا والى الزنا. ولما لم تصل الى مرادها بادرت بالكذب والتلبيس وبعدها بالتهديد وقالت ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. أن يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عن علي، فذهب وترصد وقتل عليا. وقد قال الرسول: أشقى الناس عاقر الناقة وقاتلك يا علي. أشقى الناس عاقر الناقة وقاتلك يا علي. فقتل أمير المؤمنين عليا من أجل أن يصل إلى امرأة، والنساء سواها كثير، ولكن العشق يعمي ويصن أصحابه عياذا بالله. فلهذا أيها المسلمون، سمعتم هذه الأدلة القاطعة في تحريم العشق، وما حرم الله العشق ولا حرمه رسوله إلا لما فيه من إمراض القلوب وإفسادها وتعليق القلوب بغير الله وعبادة القلوب لغير الله حبا وخشوعا وخضوعا وتعظيما وإكراما وإخلاصا. من لم يعبد الله عبد غير الله، والعشاق أعظم معبود يعبدونه. المعشوق الذي يعشقونه عياذا بالله. فلهذا أيها الناس، كان هذا الأمر خطير، بحاجة منا أو كنا بحاجة إلى أن ندرك هذا الأمر الخطير. وقد دب هذا الأمر الخطير في أوساط حياة المسلمين في عصرنا ما لم يكن يدب في العصور الماضية. والإهمال وذهاب الغيرة والرجولة والشهامة من الناس أو من بعض الناس. نعم أيها الناس، فالقضية قضية خطيرة تحتاج إلى ثلاث وإدراك. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. أيها المسلمون، سمعتم خطر العشق والحب والغرام، خطره على المجتمع والأفراد، وخطره على دين المسلمين، ولهذا كان المطلوب من المسلمين أن يحرصوا على تطهير البلاد وعلى تطهير المجتمع من هذا الداء العضال عياذا بالله. ولقد جاء الإسلام بكل علاج لكل داء، ولكن أين من يبحثون عن الدواء للداء؟ انظروا على سبيل المثال، فقد جاء عند أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: اجلس يا ولد لا تؤذي الناس. من حديث أبي أمامة أن شابا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أبحل الزنا. وهذا الشاب شاب فيه خير، ما ذهب يعشق ولا ذهب يزني، وإنما يريد أن يأتي الأمور في نظره من بابها برخصة تخصه. فقال: إذن لي في الزنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمه؟ قال: أعوذ بالله. أتحبه لأختك؟ قال: أعوذ بالله. أتحبه لعمتك ولخالتك؟ والشاب يذوب عند أن يسمع ما يخاطب به، والشاب يسر وتموت مطالبه التي جاء يطالب بها. فقال عليه الصلاة والسلام: لما الشاب قد تغير حاله وقد عرف خطأه وأن هذا يطاع. فقال له: وهكذا الناس لا يحبونه لا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم. نعم أيها الناس، إن قضية المحافظة على الأعراض إنها قضية الكل وقضية الجميع، ليست قضية شخص أو أشخاص، وإنما هي قضية كل مسلم وكل مسلمة. ولو وجد في أوساط المسلمين التفاوت في صلاحهم وتمسكهم بالدين وعدم ذلك، فهذه القضايا قضايا لا يقبلها أحد من الرجال والنساء قط. اللهم إلا من تلوث من تلوث. فلهذا أيها الإخوة، كان المطلوب السعي الجاد كان المطلوب السعي الجاد في معالجة القضية. فقد حرم الإسلام الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء، فمن خلل امرأته بالاختلاط بالرجال والنساء فلا يركنن ولا يثقن ولا يأتمنن. ولهذا قال معاوية رضي الله عنه: في النساء يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام، يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. فالمرأة قد تغلب زوجها وأولياءها وتدعي أنها بعيدة كل البعد عما يتوقع، وهي ليست بصادقة أو بقادرة على ذلك، ويغلبهن الآن يخدعونهن. فكم من امرأة خرجت من بيتها في الليل، وكم من امرأة هربت مع عشيقها وفارقت أباها وأمها وفارقت أسرتها، وكم من امرأة عملت وعملت من أنواع المكائد. ولهذا قال بعض العلماء رحمه الله، قال: المرأة تحتقر من أكرمها وتعظم من أهانها. فالمرأة قد تعظم العاشق وقد تعظم داعي الفتنة وداعي الفجور، ما لا تعظم من ينصحها ويحذرها. نعم، إن كانت المرأة قليلة الدين وقليلة الورع وقليلة العفاف سيحصل هذا منها، فستعظم من يسهل لها الإجرام وتحتقر من يحافظ على كرامتها ومن يسعى في صيانة عفتها. هكذا. ولهذا قال بعض العلماء: لا تثق بامرأة، أي في قضية اختلاطها بالرجال وقربها من الرجال لا تثق بها. فالذي يثق بها يعلم أنه ما عرف النساء، ما عرف النساء. إذا كان الله يقول في النساء إن كيدكن عظيم، إذا كان كيدها من نفسها عظيم لنفسها، فكيف في عصرنا وقد وجدت المؤامرة والمكائد لها ووضع الشباك لاصطيادها؟ نعم، صارت قضية العشق قضية يديرها اليهود والنصارى ويبذلون الأموال في سبيلها وفي سبيل تحقيقها، وصارت قضية للفساق دولة وخولة فيها، للفساق والعلمانيين والمجرمين يبيعون الأعراض ويتاجرون بأعراض المسلمين. ولا تنسوا ما حصل في جامعة صنعاء في قضية السودان ومن إليه، وما تلك القضية إلا إظهار لأمر كان خفيا. وما أكثر هذه الانحرافات، بل لقد أخبر عن نساء أنهن أخبرنا من بنات الجامعات أنهن قلنا لا نعلم بنتا لا تعشق في الجامعة، مع أنه ما يزال الخير موجودا في بعض البنات، ولكنهن على خطر. وإن كانت تقول إنها قوية، فإن المرأة تستدرج ما اقتربت من الرجال، قد تنفر اليوم وتنفر وإما في الدراسة وإما في الوظيفة وإما في الأسواق وإما في المهرجانات واللقاءات وإما في السفريات والرحالة والرحلات، لابد أن يكون معها محرم، يعني بالسفر أن يكون معها محرم هذا، وإلا فهي لقمة سائغة، لقمة سائغة. وقد كثر الكلام على النساء المختلطات بالرجال، وعلى وجه الخصوص على بنات الجامعة، على بنات الجامعة، ومن كان على ذلك الشكل فلقد طعن أن بعضهم يسمي بنات الجامعة، يسميهن بالأحضان الدافئة، بالأحضان الدافئة، ويسميهن بأنهن عندهن نار الحب، عندهن نار الحب إلى غير ذلك. وكم خدعت من نساء باسم هذا عشق شريف وصداقة، ولا يمكن أن يقع ولا يمكن أن يحصل، وإنما هو تعرف وكذا وتآلف وإلى غير ذلك. ويقول القائل إنما هو الغرض للتعرف من أجل الزواج والتقدم الخطبة، اجلس يا أولاد اجلس، آذيتم الناس، إنما هو من أجل التقدم بالخطبة، ومن ثم شيئا فشيئا. فيا أيها الناس صارت القضية واسعة، الدعوة إلى العشق صارت دعوات وليست بدعوة، التلفاز عدو الله يدعو إلى العشق، الدش داعية الإجرام يدعو إلى العشق، ففيه قنوات معدة للزنا ما عدا للعشق فقط، بل للزنا ولفواحش اللواط، وما أكثر البيوت التي صارت تؤوي هذه الآلة المدمرة وهذا الإجرام الخطير. عياذا بالله، الأغاني تدعو إلى العشق، الأغاني تدعو إلى العشق، الصور صور النساء الفنانات وما إلى ذلك، وصور النساء التي يعرض في أي مكان من الأماكن من جرائد ومجلات وصحف وما إلى ذلك، كذلك أيضا وجد التبرج يرى على الجو المباشر كما يقال، ووجد الاختلاط، ووجد التلفونات والفيديوهات وما إلى ذلك التي سحلت قضية العشق، وتأتي بعده قضية الزنا، فصارت قضية العشق قضية سهلة تدار في أي وقت، في أي وقت يستطيع الشخص أن يتوصل إليها بطريق، بل بطرق نعوذ بالله، نعوذ بالله. حان على المسلمين إلا من رحمه الله، حانت عليهم الأعراف الغالية، الأعراف الغالية، أي شيء أغلى من أعراف بنات المسلمين ونساء المسلمين، فلما صارت تقدم لقمة للذئاب البشرية، للذئاب البشرية. عياذا بالله، لا يؤتمن على البنات وعلى النساء لا مدرس ولا مدير ولا إلى آخره، ولا موظف بجانبها، وإن ادعوا أن قلوبهم طاهرة بل هي خبيثة متدنسة، فلو كانت طاهرة ما رافقوا ولا اختاروا هذه الأشياء، فكم مدرس وكم مدير وكم من يسهل هذه الأشياء ويرى أن محاربة العشق والغرام أن ذلك تشدد وتنطع. عياذا بالله، وكم صدمت من أسر يوم أن تفاجأ بماذا؟ بعضهم لا يظن العشق خطيرا، ولكن لو قرأت في التاريخ، لو قرأت في التاريخ تجد أن من المسلمين السابقين كانوا إذا علموا أن بنتا من أسرة تعشق عزوا أهل ذلك البيت، يعزون أهل ذلك البيت ما دامت بنتهم صارت تعشق. أما اليوم فهي تأخذ بيد صديقها وتذهب معه المطعم وتذهب معه الرحلات والسفريات وما إلى ذلك إلى أماكن نزاع، بعضهم دليل يصل ببنته إلى الجامعة من بعض الدروس ويتحدث.